بسم الله الرحمن الرحيم. تفريع: لو ادعى الوكالة عن غائب في قبض ماله من غريم. يعني لو أن شخص جاء إليك، وطبعا أنت الغريم المطلوب بمال، والذي يطلبك بالمال غائب، وجاء لك شخص وادعى أنه وكيل عن الغائب في القبض، قبض المال منك، فإن أنكر الغريم، أنت أنكر قلت لا أنت لست بوكيل أو لا أعلم بوكالتك، هل يلزمك باليمين؟ يقول لك احلف، أنه لأنه اليمين على من أنكر، أنت تنكر أنني وكيل، احلف. هل يلزمك؟ لا، فلا يمين عليه، لا يمين على الغريم الذي أنكر الوكالة. وإن صدقه إذا كان أنت قلت صحيح أنت وكيل، أنا مطمئن أنت صادق، يعني أمارات الصدق ظاهرة عليك، هنا لا يخلو، إما أنه يطالبك بعين تسلمها أو بدين. عين يعني أنت مطلوب بإيش لذاك، مثلا بالسيارة الفلانية، لأن ذاك اشترى منك السيارة الفلانية التي عندك، هذه السيارة بعينها، فالآن يريد أن يتسلمها منك، فأنت مطلوب لذاك بإيش؟ بعين تسلمها. فإن كانت عينا هل يجب عليك التسليم؟ قال لم يؤمر بالتسليم، أنت لا يجب عليك أن تسلم هذا الذي ادعى الوكالة. لماذا؟ لأن إقرارك أنت هذا طبعا يتعلق بحق المالك، مو صحيح؟ فالآن أنت لما تقر وتعطي هذه العين لهذا الشخص، إقرارك لا يلزم المالك الأصلي، بحيث أنك لما تقر يعني يلزمك أن تسلم هذه العين؟ لا، لعله في الواقع أنت تفرط في هذه العين التي لذلك المالك، فأنت إقرارك لا يلزم المالك، أو يكون في حق المالك، لا يجب عليك أن تسلم حقوق الناس بإقرارك أنت. ولو دفع إليه، لو أنه أنت دفعت السيارة إليه، كان للمالك استعادتها، المالك يستعيد السيارة، يأخذها من هذا الذي ادعى الوكالة، فإن تلفت، إذا تلفت السيارة الآن هو حقه إيش؟ العين، حقه السيارة بعينها، يلزم من المالك؟ يلزمك أو يلزم الذي ادعى الوكالة؟ كان له إلزام أيهما شاء مع إنكاره الوكالة، إذا هو قال لا أنت مو وكيلي، كيف قبضت؟ فيلزمك، لأنه كيف سلمت السيارة لشخص ليس وكيلي، ويلزم ذا كيف أخذت هذه السيارة وهي لي، لأن السيارة للمالك، ولا يرجع أحدهما على الآخر، لأنه لو مثلا ألزم الذي ادعى الوكالة وانتزع منه السيارة مثلا، أو عفوا أخذ منه قيمة السيارة، لأن السيارة تلفت، ففي هذه الحالة لما أخذ منه 10,000 ريال، هل هذا يرجع إلى إليك يقول لك تعال هذا أخذ مني 10,000؟ يقول أنا إيش دخلني، سيارة سلمتها إليك، أنت أتلفتها، فأنت تدفع الآن القيمة. لو أنه رجع إليك المالك قال لك شوف أنا أطالبك بسيارة، بالسيارة الفلانية الآن تلفت، تضمن قيمتها 10,000 ريال، فيجب عليك السداد. أنت لما تسدد 10,000، هل ترجع لذاك الذي ادعى الوكالة تقول له تعال أنا سلمت أعطيتك السيارة وأنت مو وكيل ولابد أنه تسلم لي 10,000 ريال؟ لا، لا ترجع إليه. ليش؟ لأنك أنت فرطت، المفروض أنك لا تسلم إليه السيارة، أنت سلمته بتفريط منك وبإهمال، فلا ترجع عليه. وكذا لو كان الحق دينا، ذاك إذا كان عين مطلوب أنت بسيارة هذه، بهذه السيارة. أما لو كان دين، دين يعني شيء في ذمتك، أنت مطلوب بأن تسلم إلى شخص 100 كيلو من التمر، فهنا لما أنت سلمت إلى هذا الذي ادعى الوكالة 100 كيلو من التمر، هل برئت ذمتك لو جداك قال هذا مو وكيلي فيجب عليك أن تسلم إليه 100 كيلو من التمر؟ مو صحيح، لأن الذمة مشغولة بهذا الحق، وهذه 100 كيلو من التمر التي سلمتها لمدعي الوكالة هذه ذهبت منك هكذا لا فائدة. يعني ليس أن 100 كيلو من التمر التي يستحقها ذاك هي نفس 100 كيلو هذه التي سلمتها، لا، هو يطالبك 100 كيلو، أنت سلمت واحد 100 كيلو، هذا لا مدخلية لذلك الشخص في هذه 100 التي سلمتها. يقول وكذا لو كان الحق دينا، طبعا إذا كان الحق دين هو قال وكذا يعني لا يجب عليه أن يسلم 100 كيلو التمر، فلو سلمها وتلفت كان للمالك أن يلزم أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على الآخر. قال لكن هذا فيه تردد، قال وفيه تردد. عليكم السلام. وجهاء التردد، وجه عدم التسليم أنه لا يسلم إليه لما يطالبه، وجه عدم التسليم مساواة الدين للعين، مساواة الدين للعين، ما في فرق، العين لا يسلمها إليه، الدين كذلك. وجه التسليم، إن تصديقه له، لما أنت صدقت مدعي الوكالة إن تصديقه له اقتضى وجوب التسليم، من مال نفسه، يعني أنا الآن لما أنا صدقت أن أنت وكيل أنا أسلمك من مالي، من أموالي، أقول لك خلاص تفضل، لأنه أنا مطلوب بمثلا 100 كيلو من التمر أسلمك 100 كيلو، وإن نعم تصديق الغريم لمدعي الوكالة، لما أنا صدقت أنا الغريم مثلا مطلوب بمال وجو واحد قال لي ترى أنا وكيل فلان وأنا صدقته، فيما أنا أعطيه من أموالي؟ أنا بعطيه من أموالي على كل حال، ما في مانع أعطيه من أموالي، بخلاف ذاك، ذاك بعطيه السيارة التي أنا لا أملكها، لكن أنا لما بعطيه بعطيه 100 كيلو من مالي هذه. وإنكار الغائب لا يؤثر، باعتبار أنه أنا لما حصل عندي تصديق حتى لو ذاك أنكر أنا حصل عندي طمأنان بأن الوكالة ثابتة له، فلا مانع من نفوذه، يقول. لكن في هذا، في هذا الفرض، وهو إذا كان دين في الذمة وأنا دفعت له 100 كيلو من التمر، لو دفع، لو أنني دفعت له 100 كيلو، لم يكن للمالك مطالبة الوكيل، المالك إذا أنكر الوكالة ما يروح للوكيل يقول تعال جيب 100 كيلو من التمر، لأنه لم ينتزع عين ماله. الآن هذه 100 كيلو التي أنا سلمتها، هل هي عين مال ذاك؟ لا، هذا من عندي أنا، إذ لا يتعين، لأنه لا يتعين أن يكون مال 100 كيلو مال للمالك إلا بقبضه. إذا المالك قبض 100 كيلو صارت له، أو بقبضه أو قبض وكيله، وهو المالك ينفي كل واحد من القسمين، يقول أنا ما قبضت وهذا الذي قبض مو وكيلي، فإذا ما حصل قبض، فهذه 100 كيلو التي أخذها هذه أخذها من مالك أنت أيها الغريم. وللغريم أن يعود على الوكيل. أنا الآن لما جاء لي وقال لي تعال هذا مو وكيلي، يجب علي أن أسلمه 100 كيلو من التمر، سلمته 100 كيلو، أروح للغريم للوكيل لمدعي الوكالة وأرجع إليه، فإذا إن كانت العين باقية أسترجعها منه، أو تلفت بتفريط منه، إذا هو فرط وأهمل في 100 كيلو حتى تلفت أيضا يضمنها، لأن هو على كل حال تصرف في هذا المال بتفريط، وإذا فرط ضامن سواء كانت لي أو لي المالك. على كل حال إذا الوكيل تصرف بتفريط فيضمن، ولا درك عليه لو تلفت بغير تفريط، لأنني أنا أصدق أنه وكيل، أنا صدقت أنه وكيل وأقر أنه وكيل، وهو أخذها فهو أمين مؤتمن عليها ولم يفرط فتلفت، لا أن لا ألزمه بالضمان، ولا درك يعني لا نطالبه بالضمان. وكل موضع يلزم الغريم التسليم لو أقر به. طبعا الآن إذا كان مثلا أنت لك حق عندي، لو أنا أقررت لك بالحق، أقررت لك أنت، ألا يجب علي تسليم الحق لك؟ يجب أو لا يجب؟ يجب. فكل موضع يلزم الغريم التسليم لو أقر، إذا حصل إقرار يجب أن أسلم لك أنت صاحب الحق، إذا أنكرت يلزمه اليمين إذا أنكر. فلو أنني أنكرت حقك، أنت لك حق أن ترفع الدعوى عند القاضي وتطلب من القاضي أن أحلف على أنه لا حق لك عندي. لكن لو أنه واحد جاء ويدعي الوكالة وما ثبت شرعا ببينة، فهل أنا لو أقررت قلت له صحيح أنت وكيل، هل يلزمني أن أسلم له؟ لا يلزم، مثل ما مر علينا كوني أنا أصدق لا يلزم أنني أسلم ملكك ما تملكه أنت بسبب إقراري، إقراري لا يلزمك أنت حتى أسلم من مالك كما بينا، فإذا لا يلزمني التسليم. فإذا لا يلزمني التسليم إذا أنكرت، إذا قلت له أنت مو وكيل، لا يلزمني اليمين. السادس في اللواحق وفيه مسائل. المسألة الأولى، الوكيل أمين، الوكيل عنده أموال لموكله وهو مؤتمن عليها، إذا كان أمين يعني لا يضمن ما تلف في يده من أموال الموكل إلا مع التفريط أو التعدي، ومر علينا فيما سبق أن التفريط يعني الإهمال في الحفظ، والتعدي يعني هو التصرف في المال تصرفا غير مأذون له فيه، هذا تعدي، فإذا تعدى أو تفرط يضمن. المسألة الثانية، إذا كان أذن لوكيله أن يوكل، أنا مثلا عندي وكيل فأذنت له أن يوكل شخص آخر، هنا في فرق اختار آذن له أن يوكل بالنيابة عني، وتارة آذن له أنه هو يتخذ وكيل لنفسه. يعني تارة آذن له أن يوكل ويكون هذا الوكيل الثاني وكيل لي، يكون وكيل لي مو وكيل وكيل. تارة آذن له وكيل الأول، يعني تارة أنا آذن له أقول شوف أنا أبغى وكيل ثاني وياك، شوف واحد ثاني وإنت نائب عني توكله، فيصير وكلاء اثنين. فلو مات الوكيل الأول هل تنفسخ أو تبطل وكالة الوكيل الثاني؟ لا، لأن الوكيل الثاني هو وكيل لي أنا مو وكيل للوكيل الأول. لكن لو أذنت له أنه هو يتخذ لنفسه وكيل، يعني يتخذ وكيل وكيل، فلو مات الوكيل الأول بطلت وكالة الوكيل الثاني، لأن الوكيل الثاني وكيل للوكيل الأول الذي هو وكيل لي. تفاجئين شلون؟ يعني مثل الآن نصورها في مثلا بالنسبة إلى مرجع، مرجع قال لزيد بلغ فلان أن فلان وكيل لي، أو أريد أنه تشوف وكيل ثاني لي معك، فقال لعمر أنه أنت وكيل للمرجع، فصار إيش؟ عمر وكيل للمرجع. فلو مات زيد الوكيل الأول ما تبطل وكالة الثاني، لأن الثاني وكيل للمرجع. لكن لو أذن له في أن يتخذ له وكلاء، فيصير عمر وكيل للوكيل، وكيل لزيد. فلو مات زيد بطلت وكالة عامر، بعد بطلت وكالة الجميع. بعد إذا كان أذن لوكيله أن يوكل، إذا أذن لوكيله أن يوكل هنا لا يخلو، فإن وكل عن موكله، وكل عن من؟ عن الأول، فالثاني وكيل عن الأول. كان وكيلين له، وكيلين لنفس المالك الموكل، وتبطل وكالتهما بموته، ولا تبطل بموت أحدهما. لو مات الوكيل الأول ما تبطل وكالة الوكيل الثاني، ولا بعزل أحدهما صاحبه. لو الوكيل الأول نازع ويا الوكيل الثاني قال أنا أنت بسببي صرت وكيل فأنا عزلتك، هل ينعزل؟ لا ينعزل، لنا يقول أنا مو وكيلك، أنا وكيل نفس المالك. وإن وكله عن نفسه قال أنت وكيلي، كان له عزله، ممكن الإنسان يعزل وكيله لا وكيل غيره. فإن مات الموكل بطلت وكالتهما، وكذا إن مات وكيل الأول بطلت وكالة وكيل الثاني. عندكم وكيل الأول، لو الوكيل الأول، الوكيل الأول، إيه العبارة هكذا المفروض تكون. وإن ما وكذا إن مات الوكيل الأول بطلت وكالة الوكيل الثاني. لا، وكيل الأول وكيل المالك الأول. المسألة الثالثة، يجب على الوكيل تسليم ما في يده. يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكل مع المطالبة. طبعا الوكيل ما في يده من الأموال لمن؟ للموكل. فإذا طالبه الموكل قال الأموال التي لي وأنت وكيل عليها جيبها، يجب عليه أن يسلم مع المطالبة وعدم العذر. ما في عذر الوكيل. إذا ما كان في عذر في التأخير يجب عليه المبادرة إلى التسليم. فإن امتنع من غير عذر، قال له جيب الأموال، قال له ما أجيب مثلا. ثم تلفت ضمن، لأن الآن صارت يده على المال يد عادية مو يد أمانة، لأنه مو مأذون له في حفظها. وإن كان هناك عذر قال له أحضر المال اليوم، هو ما تمكن اليوم مثلا، كان مريض مثلا، ما حصل سيارة ينقل المال، معذور على كل حال، لو تلفت أو سرقت لم يضمن. ولو زال العذر، هو كان صحيح أمس ما كان عنده سيارة لكن اليوم عنده سيارة، وذا قال له أنا أبغى تجيب الأموال، ما جاب المال فأخر التسليم ضمن، لأنه ما صارت يده يد أمانة. ولو ادعى بعد ذلك أن تلف المال قبل الامتناع، يعني لو أنه قال لجيب الأموال قال ما أجيبها، متى يعني قال ما أجيبها؟ قال ما أجيبها يوم الجمعة، لما طالبه يوم الجمعة رفض أنه يجيبها. يوم السبت رفعه إلى القضاء، قضاء عند القاضي، قال للقاضي هذا الوكيل، قال لا أنا هي تالفة، يوم الخميس تلفت من عندي، فادعى التلف قبل وقت الامتناع أو ادعى الرد قبل المطالبة، يقول له أنت طالبتني متى؟ يوم الجمعة، أنا سلمت لك يوم الخميس، كيف أعطيك إياها؟ خلاص سلمتها إليك. قيل لا يقبل دعواه ولو أقام بينة، حتى لو أقام بينة لا تقبل دعواه. لماذا؟ لأنه يكذب نفسه، لأنه لما امتنع عن دفع المال يعني عنده المال، ثم بعد ذلك يقول هو تلف، فهو يكذب نفسه، فلا يقبل قوله حتى لو جاب بينة، لأنه البينة تناقض قوله فلا تقبل. قال والوجه أنها تقبل، الوجه أنها تقبل للعمومات، البينة على من ادعى، بالإضافة يمكن أن يكون لتصرفه وجه حسن، وجه مقبول، إذا أول كلامه بتأويل مقبول ويمكن أن يصدق، مثل أنه قال لأ أنا قلت لك ما أجيب لك، ما أجيب لك لأنه تالف، لأنه ضاع مثلا، أو لأنه سلمته إليه، كيف أجيب لك المال؟ هكذا أنا قصدي، فجاء بتوجيه حسن لكلامه يقبل يعني مع البينة. المسألة الرابعة، كل من في يده مال لغيره، إذا كان شخص في يده مال لغيره أو في ذمته مال لغيره فله أن يمتنع من التسليم. يعني الآن أنت تطلبني بمال بألف ريال مثلا، ثم أردت مني أن أسلمك الألف، جئت إلي في البيت، هل أنا يجب علي أن أسلمك الألف بدون شهود؟ لا، فله أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بالقبض. أقول له ما يخالف، بس جيب شهود إن أنا سلمتك، لعله أنا الآن أسلمك بيني وبينك وبعدين ترفع علي دعوة تقول أنا ما استلمت شيء، أنا أبغى شهود تجيب أول يشهدون على أنه أنا سلمتك الحق الذي لك، هذا له حق، له ذلك. ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده وبين ما لا يقبل إلا ببينه، يعني سواء بعض الأشياء مثلا، لو مثل الوديعة، لو أنك أودعتني وديعة، هذا طبعا صار شيء مال لك في يدي، فالآن أنت تريد أن أسلم الوديعة إليك، ممكن أنا أشهد أقول لك جيب شهود يشهدون أنني سلمت الوديعة. وإن كان يقبل قولي أنني لو أنا جئت للقاضي قلت أنا أرجعت الوديعة، يقبل قولي بدون يمين، يقبل في الوديعة يقبل قول الودعي بدون يمينه، فالرد يقبل قوله بدون يمين، ويستوي في ذلك ما يقبل قوله في رده بدون يمين، بدون عفوا بدون بينة، يقبل القول بدون بينة كالوديعة. وبينما لا يقبل، لا يقبل قوله إلا ببينة. أنت تقول أرجعت جيب بينة، مثل ويش الذي لا يقبل إلا ببينة؟ كالعارية. لماذا أنا لي أن أمتنع من التسليم حتى يأتي بالشهود؟ هربا من الجحود، لأنه لعله يجحد يقول ما سلمتني حقي. فإذا جحد المفضي، يعني الذي يسبب جحوده، المفضي إلى الدرك أو اليمين. طبعا في مثل العارية الوديعة يقبل قولي لكن مع يميني، أنا ما أريد أحلف، ليش أذهب للقاضي وأحلف؟ ما أريد أحلف. فأنا أقول أجيب شهود هربا من اليمين. أو في العارية مثلا لا يقبل قولي إلا ببينة، فإذا ما جبت بينة لعله هو يحلف، إذا أنا أنكرت هو يحلف، فيلزمني الدرك يعني الضمان. وفصل آخرون بينما يقبل قوله في رده كالوديعة وما لا يقبل كالعارية، فأوجبوا التسليم في الأول. قالوا بما أنه يقبل قولك مع اليمين سلم الوديعة، وأجازوا الامتناع في الثاني إلا مع الإشهاد. الثاني أنه لا يقبل إلا ببينة، فأنا أقول جيب شهود عدول يشهدون بأنه سلم. قال والأول أشبه، الأول أشبه بأصول المذهب وبقواعده، وهو إيش؟ أنه أنا لي الحق أن أمتنع من تسليم الوديعة أو تسليم العارية أو تسليم أي حق في يدي أو في ذمتي إلا بحضور شهود، لأنه أنا لا أريد أن أضمن ولا أريد أن أحلف. المسألة الخامسة، الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي لم يضمن. يعني لو أنه أنا أعطيتك متاع وقلت لك اذهب إلى فلان وقول له هذه وديعة عندك، اذهب إلى زيد وقول له هذه وديعة عندك، أنت الآن أنا صاحب السلعة أنت الوكيل، ذاك الشخص الذي نريد أن نودع عنده ودعي، فأنت الآن لما ذهبت وأعطيتها الودعي بعدين طالبنا الودعي قال له ما أعطاني شيء، وكيلك ما أعطاني شيء، فهل أنت تضمن؟ أنت ما أشهدت عليه لما رحت أودعت عند الوديعة، ما وديت وياك شهود أن أنت سلمت الوديعة، فهل يضمن الوكيل؟ لا يضمن. الوكيل في الإيداع، أنت الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد على الودعي وأنكر الودعي الوديعة لم يضمن الوكيل. نعم، لا ما في تفريط هنا، ولو كان وكيلا في قضاء الدين، لا أنا ذاك الشخص يطلبني بدين وعطيتك فلوس قلت لك اذهب إلى فلان وسدد الدين اللي علي، أنت وكيل لي في قضاء الدين وأنت ذهبت فلم تشهد، فلم يشهد بالقبض، ذاك قال ما سلمتني الدين، زين أنا رسلت وكيل فلان قال لا ما أعطاني، فأنت أيها الوكيل تضمن، لأن المفروض لما بتسلم الدين تشهد عليه أنك سلمته الدين، وهذا الثاني فيه تردد. وجهاء التردد أن الودعي قوله مقبول في الرد والتلف، فلا يؤثر الإشهاد في تغريمه، بخلاف المديون. يعني هذا وجه إيش؟ التفريق بين الموردين. هذا هو ما ذكر الموردين وبينهما فرق. لماذا الودعي ما يعني هنا ما يفيد الإشهاد؟ لو أشهدنا أنه أودعنا يقول صحيح أودعتني لكن أنا رديت لك الوديعة. إذا هو يريد ينكر أنا رديت لك الوديعة، تحلف أحلف وأحلف، أو يقول تلفت الوديعة تلفت، تحلف قال أحلف، فيقبل قوله. يعني فإذا الشهادة ما هي فائدتها؟ قد هو يسلم بأنه أنت أودعته لكن مع ذلك استطاع أن يفر من تسليم الوديعة إليك، بخلاف المديون. المديون لو قال لك تلف الدين أو ما تلف أو ما أعطيتني مثلا، أو عفوا المديون قال سلمت الدين، إذا قال سلمت الدين إلى الدائن جيب بينة، يطالب بالبينة. هذا وجه التفريق. الوجه الثاني، ومن عدم دلالة مطلق الأمر على الإشهاد، عدم دلالة مطلق الأمر على الإشهاد فيحصل الامتثال بدونه، يعني الآن أنا لما أمرت، طبعا هذا إيش؟ وجه المساواة بينهما، وجه المساواة بينهما، ما في فرق بين الوديعة وبين الدين، يعني كل منهما لا يضمن. لماذا؟ الوديعة واضح لماذا لا يضمن، أما الدين لأنه أنا أمرته بسداد الدين، والأمر لا يدل، الأمر المطلق لما أمرته بالسداد لا يدل على أنه لابد أنه يشهد، ما في دلالة أنه يشهد. فهو أنا أمرته اذهب وسدد هذه المال لفلان، هو امتثل أمري فحصل الامتثال، امتثال الأمر، فإذا هو ليس بمفرط، ليس بمهمل حتى يضمن هذا الوكيل. المسألة السادسة، إذا تعدى الوكيل في مال الموكل ضمنه، هذا واضح، لكن الشيء الجديد أنه لو أنه تعدى هل تبطل الوكالة بالتعدي؟ لا، الفرق أنه فقط يضمن، ولا الوكالة باقي على حالها ولا تبطل وكالته لعدم التنافي، من جهة يضمن ومن جهة وكيل. ولو باع الوكيل ما تعدى فيه هو مأذون له في البيع. يعني الآن مثلا أنا أعطيت واحد وكيل لي أنه يبيع السيارة، سيارة يبيعها، ماذا صنع؟ تصرف فيها تصرف غير مأذون فيه، فسافر بها إلى مكة أو إلى المدينة، أنا ما أذنت له، فإذا يضمن، لو تلفت يضمن، ثم لما رجع راح وباعها، خلاص ما عليه شيء. طبعا ما عليه شيء من جهة الضمان، لا يضمن وتبقى وكالته. غاية الأمر أنه لي أنا حق في استيفاء هذه المنفعة التي استوفاها وهو غير مأذون فيها، هو مأذون بالبيع. ولو باع الوكيل ما تعدى فيه وكان مأذون في البيع وسلمه، سلم هذا الشيء إلى المشتري، برئ من ضمان. هل الآن يضمنه لو تلف؟ لا، لأن أنا أذنت له أنه يسلمه إلى المشتري، لأنه تسليم مأذون فيه، فإذا تسليم مأذون فيه فجرى مجرى قبض المالك، كأنني أنا قبضت السلعة، قبضت السيارة، لأنه أنا أذنت له، أعطها المشتري، إذا وجدت مشتري أعطيها المشتري ودعه مثلا يكتب شيك باسمي، فهو صنع ذلك، ما في مانع. صحيح. المسألة السابعة، إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه. أنا الآن عندي سيارة، أنت وكيل لي، قلت لك شوف إذا أنت تبغى تشتريها لنفسك أنت روح السوق وبع هذه السيارة، تريد أن تشتريها لنفسك ما يخالف، فأنا أذنت في بيع مالي من نفس الوكيل، يعني لنفس الوكيل، فباع، اشتراها هو الوكيل لنفسه، جاز، فهو يتولى الطرفين، طرفي العقد، الإيجاب والقبول. قال وفيه تردد. وجه الجواز وجود المقتضي وهو إذن المالك، وجود المقتضي وهو إذن المالك وعدم المانع. والمغايرة الاعتبارية كافية، يعني لكونه بائع ومشتري المغايرة الاعتبارية كافية. هذا الوجه، وجه الجواز. وجه عدم الجواز لكون ذلك مؤديا للتهمة، وإن متهم بيصير لأنه بيشتري لنفسه، بيحاول أنه ينزل السعر لنفسه، وإنه يكون موجبا وقابلا في آن واحد، يعني يتولى طرفي العقد في آن واحد. يقول وكذا انتهى. يقول وكذا في النكاح، يعني أيضا في الزواج ما في مانع أن شخص يتولى طرفي العقد، لو أن المرأة وكلت الرجل في أن يعني يتولى طرف، هو وكيل لها وهو يتزوجها، فهو يجري العقد بالنيابة، الإيجاب بالنيابة عنها والقبول عن نفسه، ما في مانع. نعم، نفس الكلام، هل يجوز تولي طرفي العقد أم لا؟ هو ذكر في تردد. السابع في التنازع وفيه مسائل. المسألة الأولى، هذه المسائل منازعات في الوكالة، إذا اختلف في الوكالة، هذا يقول أنت لست بوكيل لي، ذاك يقول لا أنا وكيل لك، فالقول قول المنكر، لأنه الأصل، الأصل لم يكن وكيلا، الآن هذا يدعي القول قول المنكر مع يمينه. لو أنهما لا متفقان على الوكالة لكن اختلف في التلف، هل السلعة تلفت أو لم تتلف؟ الوكيل يقول تلفت، الموكل يقول لا باقي عندك، ولو اختلف في التلف فالقول قول الوكيل لأنه أمين، لأن أنا أتمنته، فإذا أتمنته يقبل قوله، ليس على الأمين إلا اليمين. وقد يتعذر إقامة البينة، يعني لو أنه إذا تلف، الآن الأشخاص الذين يؤتمنون كل ما تلف شيء لابد يقيم بينة على أنه تلف، وقد يتعذر إقامة البينة بالتلف، غالبا في أغلب الأحوال ما يستطيع يجيب بينة على أن هذا تلف. نعم، في بعض الأشياء تلفها ظاهر، مثل الحريق، مثل الغرق، لكن في أشياء تلفها غير ظاهر، سرقة مثلا. فاقتنع بقول، إذا كان يتعذر إقامة البينة فإذا يقتنع بقول هذا المؤتمن دفعا لالتزام ما تعذر غالبا. نقبل قول ليش؟ حتى لا نلزمه بشيء وهو بالبينة الذي يتعذر إقامتها غالبا. نلزمه بشيء في الغالب يتعذر عليه تحصيله، ما يمكن. فإذا هذا إذا اختلف في التلف، ولو اختلف في التفريط، يعني الوكيل يقول أنا ما أهملت، هي تلف، متفقان على أنها تلفت، لكن يقول مو بإهمال مني، الموكل يقول لا أنت أهملت، فالقول قوله قول منكري الذي ينكر إيش؟ تفريط، لقوله عليه السلام واليمين على من أنكر. ما أدري في باقي وقت لو. المسألة الثانية، إذا اختلف في دفع المال إلى الموكل، ذاك الوكيل يقول أنا أعطيتك الفلوس، أموالك أعطيتك إياها، ذاك يقول ما أعطيتني، فإن كان بجعل، يعني الوكالة بعض الأحيان يكون وكيل لكن بجعل يعطي فلوس حتى يعني يقوم بشؤون الوكالة، كلف البينة لأنه مدعي، لأنه حق الوكالة قبضه، يعني ما يعمل مجانا، حق الوكالة قبضه، الآن تقول تلف لابد من إقامة البينة. وإن كان بغير جعل، مو بجعل وإنما هو قربة إلى الله تعالى كان يقوم بهذه الأشياء، قيل القول قوله كالوديعة، كما أنه الوديعة الإنسان يستودع أشياء قربة إلى الله تعالى ويودعها، فإذا يقبل قوله مع يمينه، وهو قول مشهور. وقيل هذا القول لابن إدريس وجماعة من المتأخرين، القول قول المالك وهو أشبه، لأنه المالك إيش؟ منكر، ذاك يقول أنا دفعت إليك، المالك يقول ما دفعت، منكر على القواعد، وهو أشبه بأصول المذهب وبقواعده، أن اليمين يقبل، أن اليمين على من أنكر، فيقبل قول المنكر وهو المالك. أما الوصي، لو أن شخص وصي على ميت، على لميت على أولاده القصر وعند أموال لهم، فالقول قوله في الإنفاق، يقول أنا أنفقت عليهم، على هؤلاء الأولاد، يقبل قوله. لماذا؟ لتعذر البينة فيه، وكل شيء يتعذر إقامة البينة يقبل فيها القول دون تسليم المال. أما لو قال لا أنا لما بلغوا سلمت إليهم أموالهم، لا، هنا ما يتعذر إقامة البينة، إذا بتسلم لهم أموالهم جيب شهود يشهدون أنه أنت سلم. دون تسليم المال إلى الموصى له، فإذا قال سلمت جيب بينة. وكذا القول في الأب والجد والحاكم وأمينه مع اليتيم، نفس الكلام، اليتيم في أنهم ينفقوا عليه ما يحتاج بينة، أما إذا كان في مسألة تسليم المال له لا بينة، إذا أنكر القبض عند بلوغه ورشده قال ما سلمني فلوس بعد بلوغي، فهنا يقبل قول من؟ اليتيم، لأنه ذاك لابد من إقامة البينة عليه. وكذا الشريك والمضارب، ومن حصل في يده ضالة، الشريك والمضارب، أنا شريك لك، أنت تعمل بالأموال، تقول أنا سلمتك الفلوس إلا لك، أقول سلمتني في وين البينة؟ ومن حصل في يده ضالة، حصل في يدك ضالة وتبين أنها لزيد، تقول لا أنا بعدين سلمت هذه الضالة لك، الضالة يعني الحيوان الضائع، سلمتها إليك، زين، لابد من إقامة البينة. المسألة الثالثة إن شاء الله يأتي بيانها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.